القسم اللساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. المصنف أتم الكلام في بحث المفاهيم، ذكر المفاهيم عليكم السلام ورحمة الله التي عادة ما تذكر في هذا البحث: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، ومفهوم الحصر. المصنف أتم الكلام في هذه المفاهيم، بعضها انتهى المصنف إلى دلالتها وظهورها في المفهوم، البعض الآخر انتهى إلى عدم دلالتها على المفهوم. المصنف يذكر بعد ذلك خاتمة، هذه الخاتمة يذكر فيها بعض أنحاء الدلالات التي قد تذكر في علم الأصول، قد تذكر على لسان الأصوليين، وليست هي من الدلالات المنطوقية ولا من الدلالات المفهومية. المصنف يقول هذه الدلالات تذكر من دون أن تبين بشكل مفصل، وفعلا كثير من الكتب الأصولية خاصة الكتب اللي احنا ندرسها ما بيها إفراد لهذه الدلالات وبيان لتلك الدلالات بشكل منفصل وبشكل واضح ومستقل. تذكر في طيات كلماتهم، في تضاعيف كلماتهم، من دون أن يفرد لها بحث. فالمصنف خيرا فعل حينما فصل هذه الدلالات وأفرد لها بحثا مستقل وبين هذه الدلالات بالتفصيل. يقول عندنا هنا هناك من الدلالات ما هي ليست بمفهوم ولا منطق، فإحنا لابد أن نبحث هاي الدلالات حتى يتضح فرقها عن المنطوق وعن المفهوم. يذكر هذه الدلالات: دلالة الاقتضاء، ودلالة التنبيه، ودلالة الإشارة. البحث في هذه الدلالات الثلاث يذكر من جهتين: جهة تصورية وجهة تصديقية. الجهة الأولى أن نعرف شنو معنى دلالة الاقتضاء، شنو معنى دلالة الإشارة، شنو معنى دلالة التنبيه، شنو المراد من هذه الدلالات الثلاث بحسب تعبير المصنف: مواقع الدلالات الثلاث، موارد استعمالها، مجاريها، شو وقت نستعمل هذه الدلالات. هذا البحث التصوري الأول. البحث التصديقي الثاني، المصنف يبحث في حجية هذه الدلالات الثلاث، هل أن هذه الدلالات الثلاث حجة أو ليست بحجة، يمكن للمتكلم أن يحتج بها على السامع، ويمكن للسامع يحتج بها على المتكلم أو لا. البحث الأول بحث تصوري، معنى تلك الدلالات الثلاثة، نتصورها شنو معناها. والبحث الثاني بحث تصديقي، وهل أنها حجة أو ليست بحجة. إجمالا يقول المصنف بالجهة الأولى، في الجهة التصورية، الجهة اللي يبين بها حقيقة هذه الدلالات ومواقع هذه الدلالات ومعاني هذه الدلالات، يقول اتضح مما تقدم معنى المنطوق. شنو المنطوق؟ المنطوق هو المدلول المطابقي للألفاظ. إذا قلت أكرم زيدا، أكرم زيدا مدلول المطابقي اللي يفهم منه بالمطابقة هو وجوب إكرام زيد. يقول هذا المنطوق، المنطوق شنو؟ المدلول المطابق. المفهوم هم اتضح شنو المراد منه، هو المدلول المركب للجملة، اللازم للجملة باللزوم البين بالمعنى الآخر. فإذا قلنا إذا جاء زيد فأكرمه، مدلول المطابقي تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد، مفهوما أنه إذا انتفى مجيء زيد ينتفي سنخ وجوب الإكرام عن زيد. وهذا اتضح مما تقدم، معنى المنطوق، معنى المفهوم اتضح مما تقدم. يقول عندنا دلالات أخرى، إذا دل الكلام على لفظ مفرد، هذا شو نسميه؟ لا هو من المنطوق ولا هو من المفهوم. إذا نفس الكلام دل مو على معنى مفرد، على لفظ مفرد، على وجود لفظ مفرد، المدلول هو لفظ مفرد، هذا شو نسميه؟ هذا واضح لا هو من المنطوق ولا هو من المفهوم. ليش؟ لأن قلنا المنطوق والمفهوم أوصاف للمدلول، أوصاف للمعنى. المعنى يوصف بأنه هو منطوق، المعنى يوصف بأنه هو مفهوم، أما نفس اللفظ لا يوصف لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. إذا دل الكلام وكان مدلول الكلام هو لفظ مفرد، هذا واضح لا هو من المنطوق ولا هو من المفهوم. يقول هذا مورد أول، هذا وين نخليه؟ هذا شو نسميه؟ أي الدلالات تطلق على دلالة الكلام على اللفظ المفرد؟ هذا مورد. مورد ثاني يقول ما إذا دل الكلام على معنى مفرد ليس بمذكور في المنطوق. يدل الكلام على معنى مو لفظ، على معنى، وهذا المعنى معنى مفرد، لكن هذا المعنى المفرد ليس مذكورا في المنطوق. لأن إذا كان مذكور بالمنطوق نقول هاي دلالة عليه دلالة منطوقية، لا نقول هذا مو مذكور في المنطوق. إذا قلت مثلا زيد، فزيد هذا لفظ زيد يدل على معنى زيد اللي هو معنى مفرد، لكن هذا المعنى المفرد مذكور في المنطوق، فهاي دلالة زيد على نفس ذات زيد قد يقال أنها دلالة منطوقية. لكن إذا دل الكلام الجملة إذا دلت على معنى مفرد، هذا المعنى المفرد غير مذكور في المنطوق، هذا شو نسميه؟ لا نقدر نسميه منطوق لأنه قاعد نقول ليس مذكورا في المنطوق، ولا نقدر نسميه مفهوم. ليش؟ لأن المفهوم قلنا المفهوم مدلول مركب مو مدلول مفرد، مدلول مركب اللي هو كنا نقول دائما الانتفاع عند الانتفاع. فلا هو من المنطوق لأنه ليس مذكورا في المنطوق بحسب فرضنا، ولا هو من المفهوم لأنه معنى مفرد وليس بمركب. هذا مورد. عندنا مورد آخر، مورد ثالث، ما إذا دل الكلام على معنى مركب ليس مذكورا في المنطوق بل هو لازم للمعنى المنطوقي لكنه ليس لازما باللزوم البين بالمعنى الأخر. هذا هو معنى مركب وهو لازم اقتربنا من المفهوم لكنه ليس بمفهوم. ليه؟ لأن قلنا المفهوم هو المدلول الالتزامي المركب اللازم بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. هذا مو لازم بين بالمعنى الأخص، هذا وين نودي؟ هذا في أي قسم من أقسام الدلالات نجعله؟ لا هو من المنطوق لأنه قاعد نقول معنى لازم مو مذكور في المنطوق، ولا هو من المفهوم لأن قاعد نقول هو ليس بلازم باللزوم البين بالمعنى الأخص. إذن عندنا هاي الموارد الثلاث هي ليست بداخلة لا في المنطوق ولا في المفهوم. حتى نميزها عن المنطوق والمفهوم خلينا نسميها الدلالات السياقية، يعني سياق الكلام يدل على تلك المداليل، سوق الكلام بطريقة معينة وطرح الكلام بطريقة معينة نفس هذا السياق يدل على هذا المدلول اللي هو لا من المنطوق ولا من المفهوم، فخلينا نصطلح عليه الدلالة السياقية. المصنف يقول هذا بشكل مجمل تفصيل الكلام، في كل دلالة دلالة راح يتضح شنو المراد من الدلالة السياقية وشنو المراد من دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. يقول هذا بشكل مجمل. قال خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. تمهيد يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع من جهتين، الجهة الأولى في مواقع هذه الجهات، قلنا جهة تصورية نتصور هاي الدلالات الثلاث، وأنها من أي الأقسام، من أي أقسام الدلالة، والثانية الجهة الثانية في حجيتها، في حجية تلك الدلالات الثلاث. قلنا هذا البحث التصديقي، نقدر نقول الاقتضاء حجة، هذا إذا صدقنا بهاي القضية وأثبتنا الحجية للاقتضاء نقول إذن دلالة الاقتضاء حجة، التنبيه حجة، الإشارة حجة، رحيم. قال والثانية في حجيتها، الجهة الأولى في معاني تلك الدلالات ومواقعها. قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص، هذا تقدم معنى المفهوم. يقابله المنطوق، شنو المنطوق؟ الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. لاحظوا المفهوم هو شنو؟ هو المدلول. المنطوق شنو؟ المدلول. قلنا سابقا الموصوف بأنه منطوق أو مفهوم هو المدلول، هو المعنى مو نفس اللفظ. لا، المعاني نسميها مداليل ونسميها العفو مفاهيم ومنطوقات. ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية، هذا تقدم. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، بحسب الاصطلاح ما تدخل لا في المنطوق ولا في المفهوم. كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد، هذا مورد، هذا إذا دل الكلام على لفظ مفرد، أنه أكو لفظ مفرد ما مذكور في الكلام، هاي شو نسميها؟ لن نسميها منطوق ولا نسميها مفهوم، لأن المنطوق والمفهوم هو المدلول، هذا مو مدلول، هذا لفظ على لفظ مفرد، هذا الأول. الثاني، أو دل على معنى مفرد لكن هذا ليس مذكورا في المنطوق، أو دل على معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، فهو لا من المنطوق لأن هو بحسب الفرض يقول مو مذكور في المنطوق، ولا من المفهوم لوضوحه لأن المفهوم مدلول مركب مو مفرد، أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، هذا المورد الثاني. المورد الثالث، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق. جيد، اقتربنا من المفهوم على جملة معنى مركب وهو لازم لكن ليس من المفهوم. ليش؟ لأن لزومه ليس من اللزوم البين بالمعنى الأخص، هذا إذن هم لا من المفهوم ولا من المنطوق. قال أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فإن هذه الموارد كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية التي يدل عليها سياق الكلام، نفس سوق الكلام وطرح الكلام بتلك الطريقة بطريقة معينة يدل على ذلك المدلول. الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية على وجه العموم، أما على وجه التفاصيل رح نجي نفصل نقول هذا اقتضاء، هذا تنبيه، هذا إشارة. كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأفاطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية، فرح تصير عندنا ثلاث دلالات، دلالة منطوقية ودلالة مفهومية ودلالة سياقية. الكلام في هذا القسم الثالث، والمقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر. هاي الموارد الثلاث المتقدمة وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة، الاقتضاء والتنبيه والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة. قال دلالة الاقتضاء. المراد من دلالة الاقتضاء هو ظهور سياق الكلام في معنى، ظهور سياق الكلام في معنى أو لفظ بحيث تكون صحة الكلام أو صدق الكلام متوقفة على أن يقصد المتكلم ذلك المعنى أو ذلك اللفظ. لاحظوا هذا المعنى حتى نجي نطبقه على المثال. شنو دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء هي ظهور سياق الكلام، سياق الكلام يظهر منه الدلالة على لفظ أو على معنى بحيث تكون صحة هذا الكلام أو صدق هذا الكلام متوقفة على أن يكون المتكلم قاصدا لذلك المعنى أو اللفظ. كما في مثال، هذا المثال المعروف، مثال واسأل القرية. هذا اسأل القرية، هذا الكلام يظهر من سياقه في الدلالة على لفظ اللي هو أهل، بحيث صدق الكلام أو صحة الكلام عقلا، الكلام عقلا لا يصح إلا إذا كان المتكلم قاصدا لتلك اللفظة، وإلا من دون أن يكون المتكلم قاصدا لتلك اللفظة لا يكون الكلام صحيحا. العقل يمنع، العقل يقول هذا الكلام ليس بصحيح إلا إذا كان المتكلم قاصدا للفظة أهل. العقل يقول هذا الكلام لا يصح إلا إذا كان المتكلم قاصدا، إذا كان المتكلم قاصدا يصح الكلام. فهاي دلالة الاقتضاء، نفس هذا الكلام ظاهر من سياقه، من تعلق اسأل هذا الفعل ونصبه لأهل، نفس هذا السياق يدل ويظهر منه أنه لا يصح الكلام إلا بتقدير لفظ، ولا يصح إلا إذا كان المتكلم قاصدا لذلك اللفظ. حتى يصح الكلام بحسب العقل، بقطع النظر عن العرف والشرع، العقل يقول هذا الكلام ليس بصحيح إلا إذا كان المتكلم قاصدا لتلك اللفظة. حتى يصح الكلام بحسب موازين العقل، المتكلم يكون يقصد تلك اللفظة. العرف بنظرته يشخص أن هناك لفظة محذوفة لا يصح الكلام إلا بذكرها، لأن الذي من شأنه أن يسأل فيجيب هو الساكن في القرية، الساكن في القرية، أهل القرية، القاطنين في القرية، هم من شأنهم أن يسألوا فيجيبوا. أما نفس القرية، البيوت والجدران، ليس من شأنها أن تسأل فتجيب، العقل يحكم بذلك. فصحة الكلام بحسب موازين العقل تتوقف على أن يكون هذا معنى الكلام، اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. هاي نقطة، بعد أكو نقطة ما كملنا. نقطة ثانية، المتكلم في هذه الآية وغيرها من الموارد، المتكلم لما كان هو من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء وسيد العقلاء في هذا المورد، المتكلم لما كان من العقلاء يستحيل أن يقصد أن تكون إرادته متعلقة بما هو مستحيل وممتنع عقلا. المتكلم لما كان هو من العقلاء، فمن المستحيل أن تكون إرادته قد تعلقت بنفس هذه الألفاظ من دون تقدير، لا يمكن أن تكون إرادته وأن يكون مراده هو اسأل نفس القرية. فإذا حتى نصحح كلام العاقل الحكيم، العاقل الحكيم لا يمكن أن يكون مقصوده ظواهر الألفاظ مجردة عن كل تقدير. حتى يصح كلام الحكيم العاقل نقول أن المتكلم قصد تلك الدلالة اللي أنتم تسموها دلالة الاقتضاء، المتكلم قصدها، المتكلم قصد لفظة الأهل. فعندنا جانبين، جانب السامع، جانب المخاطب المتلقي للكلام. المتلقي يقول أنا أفهم من اسأل القرية اسأل أهل القرية، هذا من جانب السامع. من جانب المتكلم، حتى نصون كلام المتكلم الحكيم عن أن تتعلق إرادته بالمستحيل بالممتنع، نقول هو قصد تلك الدلالة. فمو فقط العرف يفهم ذلك، يفهم ذلك وزيادة، يفهم أن المتكلم قصد تلك اللفظة المحذوفة. فعدنا في دلالة الاقتضاء ركنيا لكي تصح دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء متوقفة على أمرين، الأمر الأول أن يكون صحة الكلام أو صدق الكلام متوقفا على تلك اللفظة أو ذلك المعنى، أولا التوقف، ثانيا أن يكون المتكلم قاصدا لتلك الدلالة. فعندنا أمرين، إذا توفر نقول هذه هي دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء متقومة بأمرين، توقف صحة الكلام عليها وقصد المتكلم لتلك الدلالة. عندنا أمرين. قصد المتكلم هذا واضح، المتكلم يقصد هذا المدلول ويقصد تلك الدلالة. التوقف إلى أنحاء المصنف يتعرض إليها، توقف صحة الكلام أو صدق الكلام على تلك اللفظة أو ذلك المعنى. هذا التوقف أحيانا الذي يتوقف إما هو صحة الكلام، يعني الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا في نفسه بقطع النظر عن وصفه بالصدق والكذب، كما في هذه الآية. هذه الآية صحة الكلام، نستخل نصحح الكلام، نقول تصحيحنا للكلام يستدعي أن نقدر لفظ بقطع النظر عن صدقه أو كذبه. فمر اللي يتوقف على تلك اللفظة المحذوفة أو المعنى المدلول، اللي يتوقف صحة الكلام حتى يكون التركيب صحيح في نفسه يكون نقدر. مرة لا، مو الذي يتوقف صحة الكلام، الكلام في نفسه صحيح، لكن لولا هذا المدلول، لولا هذا التقدير يكون الكلام كذبا ليس بصادق، مع أنه في نفسه صحيح، يعني التركيب بحسب الصناعة صحيح، ما في مشكلة. المشكلة وين؟ في صدقه ليس بصادق. فمرة اللي يتوقف صحة الكلام، ومرة اللي يتوقف هو صدق الكلام. ثم صحة الكلام مرة صحته بحسب موازين العقد كما في هذا المثال، ومرة صحته عند الشارع، مرة صحته عند العرف، مرة صحته بحسب العادة. فعندنا أنحاء متعددة للصحة، هاي الأنحاء المتعددة إذا قابلناها، إذا أضفنا لها الصدق، تصير عندنا أنحاء دلالة الاقتضاء خمسة. المتوقف هو الصدق عقلا شرعا عرفا عادة، والمتوقف هو الصدق صدق الكلام. ثم المصنف يذكر لكل هذه الموارد مثالا، قال وهي دلالة الاقتضاء، وهي أن تكون الدلالة المقصودة للمتكلم بحسب العرف، وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف. أولا هذا بحسب العرف، العرف يفهم أن تكون هذه الدلالة مرادة. ثانيا ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. أنا كنت أقول عرفا لا لغة. فالمورد الأول، المورد الأول أو الركن الأول هو أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم، المتكلم لابد أن يكون قاصدا لتلك الدلالة حتى تكون دلالة اقتضاء. ثانيا أن تتوقف صحة الكلام أو صدقه عليها. نحرز من خلال الأصل، الأصل في كل عاقل أن يتكلم بما يليق. إذا متكلم بالشارع يتكلم، أي أصول أخلاقية متعارفة عندنا، إذا متكلم يتكلم بالخارج بنحو من الكلام أو مو كلام واحد يحتمل أمرين، فليش دائما تحمل على الخطأ؟ لا، دائما احنا نشوف نفسنا العقلاء يتم تبانين. اذا كان كلام يحتمل معنيين، معنى مناسب للعقلاء ومعنى مو مناسب للعقلاء، دائما نحمل على المعنى الاول. هذا اصل عقلائي، تبان العقلاء في محاوراتهم العرفية على هذا الاصل العقلائي. ان تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، هذا اولا، يعني العرف يفهم من نفس هذا الكلام أنه قصد، مثل هذا اللي ذكرناه، قلنا المتكلم حكيم، المتكلم عاقل، ما يمكن أن تكون إرادته تعلقت بأن تسأل نفس القرية، نفس الجدران تسأله، لا واضح. وهذا أمر عرفي، مو إحنا أحيانا من ندخل بالبحث التحليلي ونحلل وندقق ننسى مرتكزاتنا العرفية. دائما مثلا لا سمح الله إذا صارت مشكلة بالمنطقة، نقول تعال أنت اسأل كل المنطقة. كل المنطقة يعني شنو؟ اسأل كل البيوت؟ لا، اسأل يعني كل أهل المنطقة. هذا فد معنى متعارف، أصلا من التفت إلى المعنى الحقيقي اللي هو المفعول به كان نفس المنطقة نفس القرية، من التفت له أصلا؟ رأسا ننتقل إلى وجود هذا التقدير ونعتقد ونزم، بحيث إذا في أثناء المشكلة إذا واحد نبه طلبه قال له أنت شنو مرادك من أسأل المنطقة؟ أسأل نفس البيوت؟ يلومه يتعارف ويا ما يقبل. فواضح واضح يعني تقدير هاي الألفاظ. أولا العرف يلتفت إليها، ثانيا نحمل كلام المتكلم على أنه قاصد لها قطعا منسك، ولا بأدنى شك أن المتكلم قصد أو لم يقصد. رأسا نحمل المتكلم على أنه قصد، هذه الدلالة، وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف. ثانيا ويتوقف صدق الكلام، ويتوقف صحة الكلام، إما الصدق وإما الصحة، والصحة تختلف، مرة الصحة عقلا شرعا لغة عادة، عليها تتوقف، يتوقف صدق الكلام على تلك الدلالة. هاي الركنين، أولا تكون مقصودة، ثانيا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. مثالها قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا لا ضرر ولا ضرار حسب ظاهر ألفاظه من دون تقدير ومن دون أي دلالة أخرى، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصادق، مو صدق. ليش؟ لأن الحديث يقول لا ضرر في الإسلام، لا ضرار في الإسلام، والحال أن بين المسلمين الضرر موجود، الضرار موجود قطعا بحسب الخارج، الضرار موجود، الضرر موجود بالخارج. فإذا هذه الألفاظ إذا بقينا إحنا وياه نقول هذا الكلام والعياذ بالله غير مطابق للواقع، مو صادق هذا الكلام. ليش؟ لأنه هذا الكلام يقول لا ضرر، والحال أنه في الخارج أكو ضرر. شنو معنى غير الصدق؟ هو عدم المطابقة للواقع، فهذا الكلام مو مطابق للواقع، فهو ليس بصادق. حتى نصحح الكلام صدقا ونقول هذا الكلام صادق، نقول لا، المراد لا ضرر يعني لا حكم ضرري. المنفي في الإسلام مو نفس الضرر موضوعا في الخارج، لا، المنفي هو الأحكام الضررية، الأحكام اللي يترتب عليها الضرر أو اللي يترتب عليها الضرار، هاي الأحكام منفية في الشريعة. هذا التقدير إذا ذكرناه في الكلام حينئذ يكون الكلام صادقا، الكلام حينئذ يكون صادق. فصدق الكلام يدعون للتقدير، لأن نقول لا ضرر يعني لا حكم ضرري في الإسلام. ومثاله قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية، يعني اللي داخل عليه لا النافية للجنس مو نفس الضرر بحسب الخارج بوجوده الخارجي، لا، الضرر بوجوده الشرعي، يعني بالشريعة ما عندنا أحكام ضررية، بالشريعة ماكو ضرر يعني ماكو أحكام ضررية، لتكون هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين. بالخارج أكو ضرر وأكو ضرار عند المسلمين، فهذا الكلام إذا حملناه على ظاهره من دون تقدير نقول هذا الكلام غير مطابق للواقع، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه. صحيح، هذا من الإشكالات اللي تتوجه على نفس هذا المثال مو على الممثل، لا، الكبرى صحيحة مالتنا اللي ذكرناها، بس هذا المثال إيه صحيح، هو يقول لا ضرر في الإسلام مو في المسلمين. فالمصنف وهم المصنف يعني قد تتمت البحث قد نحس أنه هو في نفس شيء من هذا المثال، ولذلك جاب لقضية الصدق أكثر من مثال، نفس هذا المثال إيه هذا إشكال ذكروه على هذا المثال وقالوا أن الضرر موجود، الضرر موجود عند المسلمين أنتوا قاعد تقولون، أما في الآية ما قاعد يقول لا ضرر عند المسلمين حتى تقول أنه لا، هذا خلاف الواقع. أي فهو يعني هذا المثال نعم يرد عليه هذا الإشكال صحيح. ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، رفع ما اضطروا إليه، هاي ما واقع على أي شيء، ما واقع بحسب الظاهر على ما يضطر إليه الإنسان. مثلا مثلا شرب الخمر، شرب الخمر هو الذي يضطر إليه الإنسان. الحديث حديث الرافع يقول ما اضطروا إليه الذي يضطرون إليه، هذا مرفوع ليس بموجود، ليس بثابت، مرفوع. في حين بالخارج الاضطرار مثلا إلى أكل الميتة مثلا موجود بالخارج، أحيانا قد يضطر المكلف إلى أكل الميتة، قد يضطر إلى ما يحرم إلى شرب ما يحرم شربه، قد يضطر. فما اضطروا إليه في الخارج موجود ليس بمرفوع ثابت. الحديث يقول لا هو مرفوع، حتى نصحح الكلام، حتى ما يكون الكلام مخالف للواقع، نقول ما اضطروا إليه مو بوجوده الخارجي منفي في الخارج، مو وجود الخارجي منفي، لا وجود الشرعي. يعني ما عندنا حكم اللي هو الحكم السابق حرمة أكل الميتة، يقول حرمة أكل الميتة في موارد الاضطرار مرفوع، فلا حرمة في موارد الاضطرار. الاضطرار إلى أكل الميتة بوجوده التفريعي، يعني شنو؟ يعني حرمة أكل الميتة مرفوع، فإحنا نثبت حرمة أكل الميتة في كل الموارد إلا في مورد الاضطرار، نرفع تلك الحرمة، نرفع حرمة ما اضطر إليه. فحتى نصحح الكلام، حتى يكون الكلام، أو بعبارة أدق، حتى يكون الكلام صادقا، حتى يكون الكلام صادق وليس بمخالف للواقع، كنا نقول رفع الحكم، حكم ما اضطروا إليه، مو نفس ما اضطروا إليه، لأن هذا ما اضطروا إليه موجود في الخارج، يتحقق في الخارج الاضطرار إلى أكل الميتة وإلى شرب ما يحرم شربه، هذا يتحقق في الخارج. شنو المرفوع؟ شلون تقول مرفوع؟ يقول مرادي من المرفوع، المرفوع حكمه، بعبارة أخرى مرفوع بوجوده التفريعي، مو مرفوع بوجوده الخارجي، وإلا بوجوده الخارجي أنا هم ملتفت إلى وجوده في الخارج. قال ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. هذا الشيخ نهم به مشكلة المثال لو صحيح، صحيح هذا المثال ما به مشكلة. ومثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة. هذا لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة لجار المسجد، احنا نعلم من خارج ان جار المسجد اذا صلى في المسجد او صلى في بيته صلاة صحيحة وله تلك الصلاة وتبرأ ذمته، وتبرأ ذمته فيما إذا صلى في بيته ولم يصلي في المسجد. هذا معلوم بالإجماع، بضرورة الشريعة، بضرورة الفقه نعلم أن جار المسجد حتى إذا صلى في بيته صلاة صحيحة. فليش الإمام عليه السلام يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ يقول المراد من لا صلاة إحنا كنا نقدر لفظة، لفظة كاملة، لا صلاة كاملة. المنفي هو هذا القيد، المنفي هو الوصف، وصف الكمال هو المنفي، أما نفس الصلاة، الصلاة صحيحة. قال مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره في المسجد إلا في المسجد، فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة. المنفي هو ذلك الوصف، ذلك القيد، مو نفس الموصوف وأصل الصلاة. مثال ثالث، هسه انتهينا من صدق الكلام، صدق الكلام مثل المصنف بما يمكن أن يقال أنه ثلاث أمثلة لصدق الكلام. أما الصحة يقول الصحة مرة عقلية، مرة شرعية، مرة لغوية، ومرة بحسب العادة. أما توقف صحة الكلام عقلا على التقدير مثل هاي الآية اللي ذكرناها واسأل القرية، اسأل القرية، هذا العقل لا يصحح الكلام إلا بتقدير لفظة أهل. يقول مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية فإن صحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد. هذا واسأل القرية، إما أن نقول هذا مجاز في الحذف يعني أكو كلمة محذوفة، واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، حذفنا أهل المفعول به، وأقيم المضاف إليه مقامها فانتصب بانتصابها، كانت أهل القرية حذفت أهل، هاي لفظة أهل المفعول به المضاف حذف، بقى المضاف إليه مجرور يقام مقام الأهل المضاف وينتصب بانتصابها، بعد أن كانت مجرورة تصير منصوبة تأخذ محلها الإعرابي، هذا المجاز في الحذف. أو لا يقول أصل الكلام هكذا، اسأل الساكنين في القرية، اسأل الساكنين في القرية، فهذا اسأل هذا الفعل حقه الطبيعي أن يتعلق بالساكنين، المفروض حقه أن ينصب الساكنين مو ينصب القرية مباشرة، فالمفروض هكذا يقال لو كان الإسناد حقيقي، اسأل الساكنين في القرية، فهذا القرية حينئذ راح تكون مكان للمفعول به الحقيقي، المسؤول الحقيقي هم الساكنين، والقرية هو مكان للمسؤول الحقيقي، لكن هذا التعلق تجوز فيه، ولم يتعلق هذا الفعل اسأل بنفس الساكنين، بل تعلق في المكان، القرية مكان للساكنين، فتعلق الفعل بالمكان بعد أن كان حقا أن يتعلق بالمكين بالساكنين، تجوز في هذا الإسناد، فصار هذا الإسناد إسناد مجازي، قيل اسأل القرية يعني القرية مسؤولة، بعد أن كان المسؤول هو الساكنين أولا وبالذات، المفروض يسند إليهم أو يتعلق بهم السؤال، تعلق بالمكان، هذا إسناد مجازي، مثل نومت الليلة، أصلا نومت الطفل في الليل، فهذا نوم حقه أن يوقع على الطفل، ما أوقع هذا على الطفل حقيقة، أوقع على الزمان اللي هو الليل، هنا في محل كلامنا أوقع لم يوقع على المفعول الحقيقي، بل أوقع على المكان اللي هو القرية، قال فيكون من باب حذف المضاف اللي يسموه المجاز في الحذف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد، هذا بينا شنو المراد من المجاز في الإسناد اللي هو هذا يسموه المجاز في النسبة الإيقاعية، تجوزنا في إيقاع الفعل على المفعول غير الحقيقي، ما أوقعنا الفعل على المفعول الحقيقي. كان مثل ما بين الشيخ احنا من خلال بياننا قلنا الضرار موجود عند المسلمين، اي بس الاسلام غير المسلمين، الضرار موجود عند المسلمين اما عند الاسلام لا. احنا اي لا، انتم ما تفرقون بين الاسلام والمسلمين، لو اكو فرق الضرار حقيقة بخدمتكم، الضرار حقيقة بالخارج وين موجود؟ موجود عند المسلمين لو عند الإسلام؟ عند المسلمين. اي اكو بيناتهم مضرة، واحد يضر الثاني. جاي تردون على الشيخ، فهمتوا مراده، فمرادكم انه المضره بين المسلمين تكون هي بسبب الاحكام؟ لا، احنا اذا قلنا الاحكام ما بها ضرر قطعا المضره راح تكون بسبب الاحكام. منو ناظر؟ الامام عليه السلام. الروايه
من احد الرسال هذه
اي نعم، واحنا من بينا شيخنا قلنا الضرار موجود، حتى هو مثاله جابه علما جابه حتى يكون الكلام صادق، حتى يكون الكلام مطابق للواقع، يقول هذا نفس الالفاظ، اذا بقينا احنا والالفاظ يقول هذا مو مطابق للواقع، لان اكو ضرار عند المسلمين، نسأل نقول له أكو ضرار عند الإسلام بالخارج؟ أكو ضرار عند الإسلام؟ هو كون يلتزم به، كون يقول نعم أكو، كون يقول بالخارج أكو ضرار في الإسلام، لكن حتى نصححه نجي نتأول. يلتزم هو بهذا المصنف؟ يلتزم، يلتزم أن بالخارج أكو ضرار في الإسلام بغض النظر عن المسلمين. إحنا من قلنا المسلمين حتى نحاول نبين مراده، حاول نصحح مراده. لسه بعد من نسامح، من نتجوز، ما نريد ندافع عن المصنف. تعال أيها المصنف، أنت تقول إذا بقينا إحنا وألفاظ الحديث غير مطابق للواقع، كاذب والعياذ بالله. شلون؟ يقول لأنه في الخارج أكو ضرار في الإسلام. يقول له منو قال أكو في الخارج ضرار في الإسلام؟ في الإسلام ماكو بالخارج أكو ضرار، أكو عند المسلمين، وفرق بين الإسلام والمسلمين. تلتزم أيها المصنف، جاوبوني شيخنا، يلتزم المصنف أنه في الخارج أكو ضرار في الإسلام؟ يلتزم، هو لابد أن يلتزم بهذا حتى التقدير يصحح كلامه. هو ما يلتزم. واضح استحكم الإشكال على المصنف لو لا؟ أي، فإذا هذا المثال بحسب الظاهر يعني ما ينبغي التمثيل به لهذا المورد. اي، ما هو المصنف ذاكر، المصنف هو يقول اكو، المصنف يقول اكو جيد. فاحنا اذا رحنا للوسائل وحكينا ويا صاحب الوسائل ويا الحر العامل نقول له انت من حقك ان تمثل. اما نفس المصنف اللي جاب في الاسلام شو يسوي؟ هو نفس المصنف، هو لا تقول لا ضرر ولا ضرار. صحيح، اي قد يقال، بس هو المصنف قال في الاسلام، فاحنا كلامنا بعد ويا المصنف ويا نفس الشيخ المظفر رحمه الله اللي هو مثل وجاب في الاسلام. والامر سهل، اذا المثال بطل عندنا مثال اخر، عندنا امثله. هذا المثال الثالث. المثال الرابع قولهم اعتق عبدك عني على الف. هذا يقول هذا حتى يصح الكلام شرعا لابد من تقدير. ليش؟ يقول عندنا مجموعة امور هي تدعونا لذلك. اولا لا عتق الا في ملك، ما يصير اني اعتق ما ليس لي. العبد مملوك لشخص، لزيد يجي عمرو يعتق ذلك العبد، هذا ما يصح. زين، هذا اولا. ثانيا هاي المسألة، مسألة اعتق عبدك عني، قالوا بصحتها، قالوا هاي صحيحة، هذا صحيح. اذا يجي واحد يقول له عمرو، يجي لزيد يقول له يا زيد اعتق عبدك عني بألف، هذا العتق صح. هذا ثانيا. التزامهم، التزام الفقهاء بصحة هذا العتق والتزامهم بان لا عتق الا في ملك، الجمع بين الادلة، مقتضى الجمع بين الادلة يعني ان هناك دلالة اقتضائية في هذا الكلام تقتضي ان بعني عبدك. فحينئذ هيك راح يصير، هو العبد مملوك للمخاطب، يقول له اعتق عبدك عني بألف، اجا اعتقه صح هذا العتق. يقولون هذا يستبطن انه هذا العبد المملوك لك بعني اياه بألف، ثم بعد ذلك اني اعتقه، اني اوكلك في عتقه عني، اني لان انا راح اصير المالك فانت راح تعتقه عني. مقتضى الجمع بين الادلة التزامهم بصحة هاي المسألة، مع التزامهم بأن لا عتق إلا في ملك. إذا جمعنا بين هذين الالتزامين نطلع بنتيجة أن هناك دلالة اقتضائية، وهي الدلالة على طلب البيع، يعني أن المتكلم يشتري هذا العبد من المالك بألف. هذا لابد أن نلتزم بهذه الدلالة، وأن الدلالة مقصودة للمتكلم حتى نصحح تلك المسألة. قال مثال الرابع قولهم أعتق عبدك عني على ألف، فإن صحت هذا الكلام، هذا الكلام حتى يصح وصحته عند الشرع، العقل يقول أنا ما أمنع، هذا الكلام صحيح عندي بحسب موازين شكوا به، ما يلزم منه استماع محذور، العفو، استماع مثلا نقيضين أو ارتفاع نقيضين، العقل يجيز ذلك، من اللي يمنع؟ الشارع يمنع، الشارع يقول لا، الشارع يقول لا عتق إلا في ملك. حتى يصح هذا الكلام، صحت هذا الكلام شرعا متوقفة على دلالة الاقتضاء. قال قولهم أعتق عبدك عني على ألف، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف. يقول لملك نياب يعني نياب ألف، لأنه لا عتق إلا في ملك. صحة هذا الكلام، هذا الكلام إذا سلمنا بأنه صحيح كما يسلمون بأنه صحيح، وإذا سلمنا بأن لا عتق إلا في ملك، الجمع بين هذين الدليلين يقتضي التقدير، يقتضي تقدير طلب التمليك، طلب البيع، طلب البيع من المالك. فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم أعتقه عني، أنت تصير وكيلي في أن تعتق العبد عني. مثال خامس، هذا المثال الخامس للصحة اللغوية، حتى يصح الكلام لغة لابد من التقدير. قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. هاي راض خبر، خبر لمن؟ خبر لأنت، أنت راض. نحن بما عندنا، هذا نحن هذا مبتدأ، وين الخبر مالته؟ الخبر مالته لابد من أن نلتزم بأنه محذوف، دل عليه الخبر المذكور. حتى يصح الكلام لابد أن هيك نقول، وإلا راح يلزم منه وجود مبتدأ بلا خبر. فصحة الكلام بحسب موازين اللغة تقتضي أن يكون المتكلم قاصدا للخبر، فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون خبر للمبتدأ نحن، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن، ما يصير هذا راض يصير خبر لأنت وخبر لنحن، إحنا وأنت راضون، هذا مفرد لا يصح للإخبار عن الجميع، فلا بد من أن يكون هذا الخبر المذكور في الكلام خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الأول خبره محذوف. هذا هم مر علينا بالألفية. قال مثال خامس قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون، حال كون هذا راضون خبرا للمبتدأ اللي هو نحن، لأن راضا مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن. المثال السادس، هذا المثال السادس مثال للصحة بحسب العادة، حينما تقول رأيت، شوي التفتوا هذا المثال، رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا في الحمام. يقول هذا رأيت أسدا بقطع النظر عن يرمي وفي الحمام، نفس رأيت أسدا، هذا الكلام صحيح بحسب موازين العقل، لكن هو ليس صحيح بحسب العادة. عادتين ليس بصحيح أن يرى المتكلم يرى الأسد في الحمام أو يراه يرمي، فهذا الكلام ليس بصحيح. حتى نصحح نقول هاي القرينة، قرينة في الحمام وقرينة يرمي، تقتضي أن يكون المراد من الأسد مو الحيوان المفترس، تقتضي هذه القرينة أن يكون المراد هو الرجل الشجاع، نفس هاي القرينة تقتضي أن يكون المتكلم قاصدا لإرادة الرجل الشجاع من الأسد. من دون هذه القرينة هذا الكلام ليس بصحيح. عادة عادة الحمام لا يرى فيه الأسد، عادة الأسد لا يرى أنه يرمي، وإن كان العقل لا يحيل، لكن العادة الطبع يحيل ذلك. فتجي القرينة تقول أكو دلالة مقصودة للمتكلم، شنو هاي الدلالة؟ إرادة المتكلم الرجل الشجاع من الأسد مو الحيوان المفترس، هاي دلالة الاقتضاء هي اللي تصحح الكلام. إذا تم هذا وجدت القرينة وقالت أكو دلالة اقتضاء، حينئذ يصح الكلام حتى بحسب العادة، حتى بحسب العادة يكون الكلام صحيحا. يشتك بها أن يرى الرجل الشجاع في الحمام أو يرى يرمي. بالعكس كون الرجل الشجاع يرمي هذا موافق للعادة. فدلالة الاقتضاء هي وين؟ في دلالة القرينة على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. هذا أكو عليه إشكال يذكر المصنف ويجاوب عنه. قال مثاله أو مثال سادس قولهم رأيت أسدا في الحمام، فإن صحته عادة، صحة هذا الكلام بحسب العادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد. هاي الإرادة من اللي يبين؟ نعم، شنو ما عندكم كهنة؟ ماكو؟ مثال سادس، اكتبوا شيخ. مثال سادس قولهم بين قوسين رأيت أسدا في الحمام، فإن صحته عادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ بين قوسين أسد. عندكم بعد وراها وجميع الدلالات الالتزامية. فهذا المثال، هذا المثال يقول الصحة بحسب العادة تتوقف على أي شيء تتوقف؟ لاحظوا المتوقف عليه شنو؟ على إرادة الرجل الشجاع من لفظ أسد بين قوسين على شنو؟ على دلالة القرينة. الصحة تتوقف على دلالة القرينة. القرينة إذا دلت على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد حينئذ يكون الكلام صحيحا بحسب العادة. مثال سادس قولهم رأيت أسدا في الحمام، فإن صحته عادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ أسد. انتهت الأمثلة. يقول المصنف وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة، على المعاني المفردة دلالة التزامية على معنى مفرد طبعا مو مفهوم. ليه؟ لأن المفهوم مدلول مركب. وجميع المجازات في الكلمة قطعا هذا أيضا مو مفهوم. ليه؟ لأن هذا حذف كلمة أو إرادة معنى آخر مفرد من نفس الكلمة فليس من المفهوم. أو في الإثنات كما في أهل القرية على التصوير الثاني ترجع إلى دلالة الاقتضاء. يقول هاي لا من المنطق ولا من المفهوم، هاي كلها ندخلها في دلالة الاقتضاء. دلالات مجازية على معاني مفردة ومجازات في الإسناد أو في الكلمة، هاي كلها راجعة إلى دلالة الاقتضاء. فإن قال قائل هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.